ونرد ذاك بالعقول بقول مفسر به جهول. والمعنى ان السلف الصالح اهل السنه والجماعه لا يردون نصوص الكتاب والسنه التي في باب الاسماء والصفات بعقولهم كما فعل أهل البدع والضلال من جهمية ومعتزلة وأشعرية ونحوهم، حيث ردوا نصوص الصفات بعقولهم وقالوا ما أثبته العقل فإننا نثبته لأن العقل أثبته، وما نفاه العقل فنحن ننفيه، يعني وإن أثبته النفي الكتاب والسنة. فذمهم المؤلف بل وكل صاحب سنة، حيث قال هنا ولا نرد ذاك، إشارة عائدة إلى نصوص الآيات والأحاديث في باب الأسماء والصفات بالعقول لقول مفتر، والمفتر الكذاب، لقول مفتر به جهول أي موصوف بصفة الجهل، فإن الناس لا يتبعون الجاهل على جهله ولا المفتر في كذبه، وإنما يتبعون الصادق الثقة الذي يقول بنصوص الكتاب والسنة ويعتبر الكتاب والسنة حاكمان على العقول، وليست العقول حاكمة على نصوص الكتاب والسنة أبدا. مضاف عقلنا الإثبات أي إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسمائه الكريمة وصفاته الجليلة، وبجانب الإثبات بصفات الكمال ينفون عن الله صفات النفس والعين، وإثباته يثبتون لله عز وجل بدون تنفيذ، أي لا يمثلون الخالق بالمخلوق بالأسماء والصفات، وإنما يقولون صفات الخالق تليق بعظمته وجلاله كاملة بكماله، وصفات المخلوق تليق بحاله، وهذا عند الإشراك في الاسم أو الصفة كالسميع والبصير والأيدي والقدم والاستواء وما ذلك مما هو ثابت للخالق جل جلاله وثابت للمخلوق، ولكن الاشتراك في اللفظ، واما الحقائق فهي متباينه ومتباعده، وما كان من صفات للخالق العظيم فهي صفات كمال، وما كانت للمخلوق منها فهي صفات نفس تليق بحاله. والمقصود انهم يثبتون الاسماء والصفات بدون تعطيل وبدون تنكيل. وقولهم فكل من اول بالصفات كذاته من غير ما اثبات فقد تعدى واستطال وانترى وخاض في بحر الغلاه والصلاه، أي من أول في الصفات تأويلا مذموما كمن أولوا الاستواء للرحمن بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة، وهذه معاني باطلة، فالله عز وجل ليس مهيمنا ومسيطرا على العرش فقط، وإنما هو مهيمن على جميع مخلوقاته. فمن أول الصفات أثبتها لله كما أثبتها لنفسه سواء بسواء، فهو كما قال الناظم استطال وانترأ على الله، تطاول على الله وانترأ على الله، وخاض في بحر الهلاك واخترى، أي خاض في الأبوال المنتدعة التي تجر إلى الهلاك ولا تصدر إلا من مفتري. ثم قارن بين الهلك والسلف بقوله ألم ترى اختلاف أصحاب النبأ، أي الذين اعتمدوا على عقولهم في باب الأسماء والصفات وتركوا النصوص، هؤلاء ضلوا ضلوا الطريق، وأن من اتبع الآثار الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة العلم، من اتبع الأثر فهو الذي وجد في القول الصحيح الصائب النافع، وما ذلك إلا لأنهم اقتدوا بالمصطفى وصحبه، أهل الأثر اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في اعتقاده وفي سائر هديه، واقتدوا بأصحابه. ثم أرشد الناظم القارئ والسامع أن يقتنع بما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات من آيات القرآن والأحاديث النبوية بمعانيها الصحيحة التي عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها أصحابه الكرام، والاعتصام بذلك والاكتفاء به، ولا حاجة لأحد إلى علم أهل النظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسبيح بأنه واحد لا نظير له ولا شبيه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسبيح بأنه واحد لا نظير له ولا شبيه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، بقدرة تعلقت بممكن، كذا إرادة فإوستبن، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليل مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر بكل مسموع وكل مبصر
بكل مسموع وكل مبصر
بكل مسموع وكل مبصر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله منظومة الباب الأول في معرفة الله تعالى، أي أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ربه بذاته وأسمائه وصفاته وما له من الحقوق والواجبات وما يمتنع عليه من النقائص والعيوب،
إذا قال المؤلف أول واجب على العبيد أي على المكلفين من العبيد ومن عالم الإنس والجن ومعرفة الله ومعرفة الله تبارك وتعالى بتوحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. واحد لا نظير له، أي يجب أن تعرف الله بأنه إله واحد ليس له نظير لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأنه له الكمال المطلق وما سواه من مخلوقاته ضعيف ومحتاج إليه ومحتجر إلى ما بين يديه. قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المرسلين. قال عز وجل الله لا إله إلا هو حي القيوم إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه، ولا شبيه له ولا وزير، أي ليس لله شبيه من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو المنفرد بكل كمال ذاتا وأسماء وصفات، وليس له وزير لأنه لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته، لا يحتاج إلى معين ولا إلى ظهير يعينه على شيء من شأن الخليقة، بل هو المنفرد بخلقهم وإيجادهم ورزقهم، ومنفرد بالإحياء والإماتة، ومنفرد بكل شأن من شؤون الخليقة، ليس له معين وليس له ظهير لأنه الغني الحميد. ثم قال صفاته كذاته قديمة، أي إن القول في الصفات كالقول في الآن، فإذا كان الله عز وجل لا يشبه ذاته شيء من مخلوقاته فكذلك لا يشبه صفاته شيء من صفات خلقه. وقوله قديمة بمعنى قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولفظ القديم إذا أطلق على ذات الله أو صفاته المراد به الأول الذي ليس لأوليته بداية، الأول الذي ليس لأوليته بداية، كما أنه ليس لآخريته نهاية. أسماؤه ثابتة عظيمة، أي أسماء الله الحسنى ثابتة في الكتاب والسنة، عظيمة القدر وعظيمة الشأن. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه قل سلم مقام أمره. ومن أسمائه سبحانه السميع والبصير والعليم والحكيم والرحمن والرحيم إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت في آيات القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية. فمن جحد شيئا منها فقد ابتدع وأحدث حدثا عظيما ولا يجحدها أو يؤولها تأويلا باطلا إلا أهل البدع والصلاة كالجهمية والمعتزلة ومن دونهم كالأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم طوائف من الطوائف الهالكة التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات والأسماء. وقوله لكنها في الحق توقيفية أي إن الأسماء والصفات توقيفية بمعنى أنها لا تخلق إلا من الكتاب والسنة فقط فلا تدخل فيها الأقيسة لا يقاس عليها شيء وإنما يقال فيها بما يرى في الكتاب والسنة الصحيحة. لذا أدلة وفية أي الدليل على أنها توقيفية أدلة وافية كافية ثابتة في الكتاب والسنة. ثم في بقية الأبيات في هذا الباب ذكر المؤلف أمثلة من أسماء الله وكتابه وذكر ما يجب على المكلف قيامه له الحياة والكلام والبصر سمع وإرادة وعلم وقدر أي أن من صفات الله الحياة فهو كما سمى نفسه الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فاسمه الحي وصفته الحياة وهي صفة ذاتية تميل لأمر الله ولأمره والكلام أي من صفات الله الكلام أي أن الله تبارك وتعالى متكلم والكلام صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أجلا وأبدا أي لم يزل الله متكلما وصفة فعل باعتبار تنزله وكلام الله به باختياره ومشيئته فهو يكلم من شاء متى شاء كلم موسى عليه السلام في زمن وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام في زمن ويكلم الله آدم في الجنة ويكلم المؤمنين فردا فردا في الجنة كلام حقيقي بحق وصوت كما يشاء الله وكما يليق بعظمته وجلاله والبصر أي من صفات الله البصر ومن أسمائه البصير كما قال عز وجل وهو السميع البصير فالسميع اسم من أسماء الله والبصير اسم من أسماء الله دل الأول على إثبات صفة السمع أي أن الله موصوف بصفة السمع يسمع كل شيء من مخلوقاته في أرضه وسمائه وما بين ذلك وما تحت الثرى لا تخفى عليه خافية من مخلوقاته لا من أقواله ولا من أفعاله ولا من ذواته لأن صفاته صفات كمال وله البصر اسمه البصير وصفته البصر الذي يبصر به جميع المبصرات كما قال الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذا فالله عز وجل يرى جميع مخلوقاته في الأرض والسماء الصغير والكبير والكبير والجليل لا تحصى عليه خافية من ذوات مخلوقاته أبدا. وقوله إرادة وعلم، أي أن من صفات الله الإرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية إرادته المشيئة العامة، ومعناها ما أراده الله في الكون وكتبه في اللوح المحفوظ. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ اكتب مقادير كل شيء الى ان تكون الساعه. فجرى القلم وهو اول قلم يرى في تلك الساعه بما هو كائن الى قيام الساعه، وما جرى به القلم لا يتغير ولا يتبدل ولا يتكلم ولا يتعقل، وهو دليل على إحاطة علم الله عز وجل واقتداره بجميع مخلوقاته. وإرادة شرعية، والمراد بها ما أراده الله عز وجل من عباده شرعا أن يفعلوه وأن يجتهدوا. أراد الله من عباده أن يفعلوا أشياء يكون بها منها المفروض ومنها الواجب ومنها المستحب، فهذه مطلوبة من العبد، إما طلب جاز وإما طلب غير جاز كالمستحبات. أراد الله منهم شرعا أن يكونوا كذلك، كما أراد منهم شرعا أن يتركوا المحرمات ويبتعدوا عن الآثام. إذا أراد منهم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذه تسمى إرادة شرعية. جميع التكاليف أراد الله عز وجل من العباد شرعا أن ينتجلوها، فتجتمع الإرادتان في حق المطيع. من أطاع الله وأطاع رسوله تجتمع الإرادتان فيه، أي أراد الله في الكون أن يكون مطيعا وكتب كذلك في اللوح المحفوظ، وأراد منه شرعا أن يكون مطيعا، فامتثل المأمور وانتاب المحظور، فاجتمعت في حقه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاقل، أراد الله أن يكون بعض الخلق خصاة مجرمين شياطين الإنس والجن حكمة منه وعدلا، لأنه لا خير فيه لا ظاهرا ولا باطنا، وكلفهم شرعا أن يمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي. فتخلفوا عن الإرادة الشرعية فتحققت فيهم الإرادة الكونية. هذا بحث يحتاج إلى انتباه، فلا يقال لماذا أراد الله في الكون من العاصي أن يكون عاصيا ثم كلفه. من قال هذا فهو معترض على الله، وما قدر الله حتى ذلك. ومن سلم للقضاء بما قضاه الله وكتبه في اللوح المحفوظ سلم، وأن الله لا يأمر وينهى إلا بحكمة، فهو العزيز الحكيم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يخرج شيء من مخلوقاته حتى في الكون. وفي الحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوجع لهم من أعمالهم. إذا لا يجوز لأحد أن يقول لماذا قدر على الكافر أن يكون كافرا فيصلى النار، ولماذا قدر على المؤمن أن يكون مؤمنا هذا التساؤل كله لا يجوز بل لا يصدق إلا من جاهد بكذبه بقدرة الله وعظمته وحكمته. فلا بد من التسليم كما قال الله تبارك وتعالى ويسلمه تسليما. هذا فيما يتعلق ببحث الإرادة. وقول المؤلف وعلم وقدر أي أن من أسماء الله العليم ومن صفاته العلم. فالعليم أي أنه مطلع على كل شيء من الأمور الظاهرة والباطنة. وعالم بجميع مخلوقاته قبل أن يخلقهم قد علم حالهم ومآلهم وأرزاقهم وأجالهم ومحياهم ومماتهم. قد علم الله ذلك كله قبل أن يخلقهم. والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. فتأتي هذه المقادير وفق ما كتبه الله وأمره. إذن فمن أسماء الله العليم الذي أحاط بكل شيء علما عالم الغيب والشهادة. ومن صفاته العلم وهو صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وعلم الخلق من علمه ما أراد لهم وما كلفهم به أن يعلموا فهو من علم الله تبارك وتعالى وهو قليل بالنسبة لعلم الله. لقول الله تعالى وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. فلما ركب موسى والخضر في سفينة وقف على برج السفينة طائر فنظر من البحر بمنقار فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك بلا علم الله إلا كما ينقص هذا الطير من البحر. فعلم الله عز وجل كامل بكمال ذاته. والقدر أي موصوف بصفة القدرة واسمه الكبير وهو على كل شيء قدير أي لا يعجزه شيء من مخلوقات الخالقة. لقول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يستقصي عليه شيء أبدا لا في سماواته ولا في أرضه ولا بين ذلك ولا ما تحت الثرى. وقدرته تتعلق بالممكنات. إذا قال المؤلف هنا بقدرة اقتدر بقدرة تعلقت بممكن أي لا تتعلق بقدرة بالمستحيل ولكن بالممكنات لا لعجز الله تبارك وتعالى ولكن لحكمته. أن قدرته تتعلق بالممكنات التي يمكن أن تكون فلا تتعلق بالمستحيلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب معرفة الله تعالى والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليل مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، بكل مسموع وكل مبصر،
بكل مسموع
بكل مسموع وكل مبصر. فصل في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزه القديم، وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، كلامه سبحانه قديم أحيا الورى بالنفس يا عليم، وليس في طوف الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: والعلم والكلام. أي أن العلم صفة من صفات الله الذاتية، فليوصف بعظمة الله وجلاله. والكلام أي أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام، أن الكلام صفة كمال، وكل صفة كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى بها، لأنه واحد الكمال. والكلام صفة ذات باعتبار تعلقه بذات الله عز وجل واتصاف الله به، صفة ذات. وصفة فعل باعتبار تنزله، باعتبار تنزله واعتبار مشيئة الله تبارك وتعالى به واختياره، إذ متى شاء تكلم ومن شاء كلم، تكلم موسى في يمن، تكلم محمدا عليهما الصلاة والسلام في يمن آخر، ويكلم الله آدم يوم القيامة في الجنة في الآخرة، ويكلم المؤمنين فردا فردا في الجنة. إذن فهو موصوف بصفة الكلام، وكلامه متعلق بكل شيء، قد تعلق بكل شيء، فهو قدر الأشياء وأمر، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسمعه أي سمع الله عز وجل، والسمع صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، دل عليها قول الله تعالى: وهو السميع البصير. والبصر كذلك صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، فهو يسمع جميع المسموعات ويبصر جميع المبصرات، لا يشغله شيء عن شيء، ولا يحجب بصره شيء عن شيء، لأن كل من أدوات العموم أن يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر في سماواته وأرضه وما بين ذلك وما تحت الأرض، كل ذلك يسمعه الله تبارك وتعالى ويبصره. وقوله: وأن ما جاء مع جبريل، وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنفس يا عليم.
أي أن القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى، حروفه وألفاظه ومعانيه، تكلم الله به قولا وأنزله وحيا وبلغه جبريل إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم أمته كاملا موفورا، كما قال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، أي القرآن العظيم. فهو قديم النوع بمعنى أنه صفة من صفات الله، وأن القرآن المنزل من كلام الله، منزل وهو من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره، وهو صفة فعلية باعتبار تنزله بإرادة الله ومشيئته واختياره. وقوله كلامه سبحانه قديم، أي كلام الله تنزه وتقدس عن كل نقص وعيب، قديم بمعنى أنه أزلي، أزلي بأزلية الله عز وجل، الله متكلم أزلا وأبدا. وقوله أعيا الورى، أي أعجز الخلق أن يأتوا بصورة من مثله، وقد جاءت ذكر التحدي للخلق بالقرآن على ثلاث مراحل: تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، كما قال عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فما قال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، كما في قوله تعالى: قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لذا قال المؤلف أعيا الورى، أي أعجزهم أن يأتوا بمثله أو سور من مثله أو سورة واحدة من مثل هذا القرآن في نظمه وترتيبه ومعانيه وأخباره، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل صاحب الكمال المطلق فصفاته كاملة بكماله. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله، يعني كما سبق أنه لا يستطيع أحد من خلق الله عز وجل أن يأتي ولو بصورة قصيرة مثل سورة القرآن الكريم. لقول مفسر به جهولي، والمعنى أن
السلف الصالح قبل السنة والجماعة لا يردون نصوص الكتاب والسنة التي في باب الأسماء والصفات بعقولهم كما فعل أهل البدع والضلال من جهمية ومعتزلة وأشعرية ونحوهم، حيث ردوا نصوص الصفات بعقولهم وقالوا ما أثبته العقل فإننا نثبته لأن العقل أثبته، وما نفاه العقل فنحن ننفيه، يعني وإن أثبته النفي الكتاب والسنة. فذمهم المؤلف بل وكل صاحب سنة، حيث قال هنا ولا نرد ذاك، إشارة عائدة إلى نصوص الآيات والأحاديث في باب الأسماء والصفات بالعقول لقول مفتر، والمفتر الكذاب، لقول مفتر به جهول أي موصوف بصفة الجهل، فإن الناس لا يتبعون الجاهل على جهله ولا المفتر في كذبه، وإنما يتبعون الصادق الثقة الذي يقول بنصوص الكتاب والسنة، ويعتبر الكتاب والسنة حاكمان على العقول، وليست العقول حاكمة على نصوص الكتاب والسنة أبدا. مضاف عقلنا الإثبات أي إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسمائه الكريمة وصفاته الجليلة، وبجانب الإثبات لصفات الكمال ينفون عن الله صفات النفس والعين، وإثباته يثبتون لله عز وجل بدون تمثيل، أي لا يمثلون الخالق بالمخلوق في الأسماء والصفات، وإنما يقولون صفات الخالق تليق بعظمته وجلاله كاملة بكماله، وصفات المخلوق تليق بحاله، وهذا عند الإشراف في الاسم أو الصفة كالسميع والبصير والأيدي والقدم والاستواء وما ذلك مما هو ثابت للخالق جل جلاله وثابت للمخلوق، ولكن الاشتراك في اللفظ، وأما الحقائق فهي متباينة ومتباعدة، فما كان من صفات للخالق العظيم فهي صفات كمال، وما كان للمخلوق منها فهي صفات نفس تليق بحاله. والمقصود انهم يثبتون الاسماء والصفات بدون تعطيل وبدون تنكيل. وقولهم فكل من اول بالصفات كذاته من غير ما اثبات فقد تعدى واستطال وانثرى وخاض في بحر الغلاه واخترى، أي من أول في الصفات تأويلا مذموما، كمن أول الاستواء للرحمن بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة، وهذه معاني باطلة، فالله عز وجل ليس مهيمنا ومسيطرا على العرش فقط، وإنما هو مهيمن على جميع مخلوقاته. فمن أول الصفات وأثبتها لله كما أثبتها لنفسه سواء بسواء فهو كما قال الناظم اثرى استطال وانترأ على الله، تطاول على الله وانترأ على الله، وخاض في بحر الهلاك واختراب، أي خاض في الأبوال المبتدعة التي تجر إلى الهلاك ولا تصدر إلا من مبتدع. ثم قارن بين الخلف والسلف بقوله ألم تر اختلاف أصحاب النبأ، أي الذين اعتمدوا على عقولهم في باب الأسماء والصفات وتركوا النصوص، هؤلاء ضلوا ضلوا الطريق، وأن من اتبع الآثار الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة العلم، من اتبع الأثر فهو الذي يرشد بالقول الصحيح الصائب النافع، وما ذلك إلا لأنهم اقتدوا بالمصطفى وصحبه، أهل الأثر اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في اعتقاده وفي سائر هديه، واقتدوا بأصحابه. ثم أرشد المعظم القارئ والسامع أن يقتنع بما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات من آيات القرآن والأحاديث النبوية بمعانيها الصحيحة التي عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها أصحابه الكرام، والاعتصام بذلك والاكتفاء به، ولا حاجة لأحد إلى علم أهل النظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، لأنه واحد لا نظير له ولا شبيه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، لأنه واحد لا نظير له ولا شبيه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، بقدرة تعلقت بممكن، كذا إرادة فإن استدل، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليل مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. بكل مسموع وكل مبصر.
بكل مسموع وكل مبصر.
بكل مسموع وكل مبصر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله في منظومة الباب الأول في معرفة الله تعالى، أي أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ربه بذاته وأسمائه وصفاته وما له من الحقوق والواجبات وما يمتنع عليه من النقائص والعيوب. وإذا قال المؤلف أول واجب على العبيد، أي على المكلفين من العبيد بل من عالم الإنس والجن، معرفة الله ومعرفة الله تبارك وتعالى بتوحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. لأنه إله واحد لا نظير له، أي يجب أن تعرف الله بأنه إله واحد ليس له نظير لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأنه له الكمال المطلق وما سواه من مخلوقاته ضعيف ومحتاج إليه ومحتجب إلى ما بين يديه. قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المرسلين. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو حي القيوم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة وحده في نفسه، ولا شبيه له ولا وزير، أي ليس لله شبيه من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو المنفرد بكل كمال ذاتا وأسماء وصفات، وليس له وزير لأنه لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته، لا يحتاج إلى معين ولا إلى ظهير يعينه على شيء من شأن الخليقة، بل هو المنفرد بخلقهم وإيجادهم ورزقهم، ومنفرد بالإحياء والإماتة، ومنفرد بكل شأن من شؤون الخليقة، ليس له معين وليس له ظهير، لأنه الغني الحميد. ثم قال: صفاته كذاته قديمة، أي إن القول في الصفات كالقول في الكائن، فإذا كان الله عز وجل لا يشبه ذاته شيء من مخلوقاته فكذلك لا يشبه صفاته شيء من صفات خلقه. وقوله قديمة بمعنى قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولفظ القديم إذا أطلق على ذات الله أو صفاته المراد به الأول الذي ليس لأوليته بداية، الأول الذي ليس لأوليته بداية، كما أنه ليس لآخريته نهاية. أسماؤه ثابتة عظيمة، أي أسماء الله الحسنى ثابتة في الكتاب والسنة، عظيمة القدر وعظيمة الشأن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يتبعون بأسمائه قل سلموا ما كانوا يعملون. ومن أسمائه سبحانه السميع والبصير والعليم والحكيم والرحمن والرحيم إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت في آيات القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية. فمن جحد شيئا منها فقد ابتدع وأحدث حدثا عظيما، ولا يجحد أو يؤولها تأويلا باطلا إلا أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة
ومن دونهم كالأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم طوائف من الطوائف الهالكة التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات والأسماء. فقوله لكنها في الحق توقيفية، أي إن الأسماء والصفات توقيفية بمعنى أنها لا تخلق إلا من الكتاب والسنة فقط، فلا تدخل فيها الأجهزة، لا يقاس عليها شيء، وإنما يقال فيها بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة. لذا أدلة وفية، أي الدليل على أنها توقيفية أدلة وافية كافية ثابتة في الكتاب والسنة. ثم في بقية الأبيات في هذا الباب ذكر المؤلف أمثلة من أسماء الله وكتابه، وذكر ما يجب على المكلف له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم وكلام، أي أن من صفات الله الحياة، فهو كما سمى نفسه الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فاسمه الحي وصفته الحياة وهي صفة ذاتية تميل لأمر الله والأمر. والكلام أي من صفات الله الكلام، أي أن الله تبارك وتعالى متكلم، والكلام صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر، صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أجلا وأبدا، أي لم يزل الله متكلما، وصفة فعل باعتبار تنزله وكلام الله به باختياره ومشيئته، فهو يكلم من شاء متى شاء، كلم موسى عليه السلام في زمن، وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام في زمن، ويكلم الله آدم في الجنة، ويكلم المؤمنين فردا فردا في الجنة، كلام حقيقي بحق وصوت كما يشاء الله وكما يليق بعظمته وجلاله. والبصر أي من صفات الله البصر، ومن أسمائه البصير كما قال عز وجل هو السميع البصير، فالسميع اسم من أسماء الله والبصير اسم من أسماء الله، دل الأول على إثبات صفة السمع، أي أن الله موصوف بصفة السمع يسمع كل شيء من مخلوقاته في أرضه وسمائه وما بين ذلك وما تحت الثرى، لا تخفى عليه خافية من مخلوقاته، لا من أقواله ولا من أفعاله ولا من ذواته، لأن صفاته صفات كمال. وله البصر اسمه البصير وصفته البصر الذي يبصر به جميع المبصرات، كما قال الله عز وجل الذي يراك حين تقوم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذا فالله عز وجل يرى جميع مخلوقاته في الأرض والسماء، الصغير والكبير والكبير والجليل، لا تخفى عليه خافية من ذوات مخلوقاته أبدا. وقوله وعلمه، أي أن من صفات الله الإرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية إرادتها المشيئة العامة، ومعناها ما أراده الله في الكون وكتبه في اللوح المحفوظ. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه. فجرى القلم وهو اول قلم يرى في تلك الساعه بما هو كائن الى قيام الساعه، وما جرى به القلم لا يتغير ولا يتبدل ولا يتكلم ولا يتعقل، وهو دليل على إحاطة علم الله عز وجل واقتداره بجميع مخلوقاته. وإرادة شرعية، والمراد بها ما أراده الله عز وجل من عباده شرعا أن يفعلوه وأن يجتهدوا. أراد الله من عباده أن يفعلوا أشياء يكون بها منها المفروض ومنها الواجب ومنها المستحب، فهذه مطلوبة من العبد، إما طلب جازم وإما طلب غير جازم كالمستحبات. أراد الله منهم شرعا أن يكونوا كذلك، كما أراد منهم شرعا أن يتركوا المحرمات ويبتعدوا عن الآثام. إذا أراد منهم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذه تسمى إرادة شرعية. جميع التكاليف أراد الله عز وجل من العباد شرعا أن ينتجوها، فتجتمع الإرادتان في حق المطيع، ما أطاع الله وأطاع رسوله تجتمع الإرادتان فيه، أي أراد الله في الكون أن يكون مطيعا وكتب كذلك في اللوح المحفوظ، وأراد منه شرعا أن يكون مطيعا، فامتثل المأمور وانتهب المحظور، فاجتمعت في حقه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاقل، أراد الله أن يكون بعض الخلق خصاة مجرمين شياطين الإنس والجن حكمة منه وعدلا، لأنه لا خير فيه لا ظاهرا ولا باطنا، وكلفهم شرعا أن يمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي، فتخلفوا عن الإرادة الشرعية فتحققت فيه الإرادة الكونية. هذا بحث يحتاج إلى انتباه، فلا يقال لماذا أراد الله في الكون من العاصي أن يكون عاصيا ثم كلفه، من قال هذا فهو معترف على الله، وما قدر الله حتى ذلك، ومن سلم للقضاء بما قضاه الله وكتبه في اللوح المحفوظ سلم، وأن الله لا يأمر وينهى إلا بحكمة، فهو العزيز الحكيم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يخرج شيء من مخلوقاته حتى في الكون. وفي الحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولا رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم من أعمالهم. إذا لا يجوز لأحد أن يقول لماذا قدر على الكافر أن يكون كافرا فيصلى النار، ولماذا قدر على المؤمن أن يكون مؤمنا، هذا التساؤل كله لا يجوز، بل لا يصدق إلا من جاهل بفضل الله وعظمته وحكمته. فلا بد من التسليم كما قال الله تبارك وتعالى ويسلمه تسليما. هذا فيما يتعلق ببحث الإرادة. وقول المؤلف وعلم وسبب، أي أن من أسماء الله العليم ومن صفاته العلم. فالعليم أي أنه مطلع على كل شيء من الأمور الظاهرة والباطنة، وعالم بجميع مخلوقاته قبل أن يخلقهم. قد علم حالهم ومآلهم وأرزاقهم وأجالهم ومحياهم ومماتهم، قد علم الله ذلك كله قبل أن يخلقهم. والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. فتأتي هذه المقادير وفق ما كتبه الله وأمره. إذا فمن أسماء الله العليم الذي أحاط بكل شيء منه عالم الغيب والشهادة، ومن صفاته العلم وهو صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وعلم الخلق من علمه ما أراد لهم وما كلفهم به أن يعلموه، فهو من علم الله تبارك وتعالى، وهو قليل بالنسبة لعلم الله، لقول الله تعالى وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. فلما ركب موسى والخضر في سكينة وقف على برج السكينة الطائر فنظر من البحر بمنقاره، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك بلا علم الله إلا كما ينقص هذا الطير من البحر. علم الله عز وجل كامل بكمال ذاته، والقدر أي موصوف بصفة القدرة واسمه الكبير، وهو على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء من مخلوقات القدرة. لقول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يستقصي عليه شيء أبدا، لا في سماواته ولا في أرضه ولا بين ذلك ولا ما تحت الثرى. وقدرته تتعلق بالممكنات. إذا قال المؤلف هنا بقدرة، اكتفى بقدرة تعلقت بممكن، أي لا تتعلق بقدرة بالمستحيل ولكن بالممكنات، لا لعجز الله تبارك وتعالى ولكن لحكمته. أن قدرته تتعلق بالممكنات التي يمكن أن تكون، فلا تتعلق بالمستحيلات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب معرفة الله تعالى: والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليل مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، بكل مسموع وكل مبصر.
بكل مسموع
بكل مسموع وكل مبصر. فصل في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزه القديم. وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أحيا الورى بالنفس يا عليم. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: والعلم والكلام. أي أن العلم صفة من صفات الله الذاتية، فليوصف بعظمة الله وجلاله. والكلام أي أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام، أن الكلام صفة كمال، وكل صفة كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى بها، لأنه واهب الكمال. والكلام صفة ذات باعتبار تعلقه بذات الله عز وجل واتصاف الله به، صفة ذات. وصفة فعل باعتبار تنزله، باعتبار تنزله واعتبار مشيئة الله تبارك وتعالى به واختياره، إذ متى شاء تكلم ومن شاء كلم. تكلم موسى في يمن، تكلم محمدا عليهما الصلاة والسلام في يمن آخر، ويكلم الله آدم يوم القيامة في الجنة في الآخرة، ويكلم المؤمنين فردا فردا في الجنة. إذن فهو موصوف بصفة الكلام، وكلامه متعلق بكل شيء. قد تعلق بكل شيء، فهو قدر الأشياء وأمر، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسمعه أي سمع الله عز وجل، والسمع صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، دل عليها قول الله تعالى: وهو السميع البصير. والبصر كذلك صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، فهو يسمع جميع المسموعات ويبصر جميع المبصرات، لا يشغله شيء عن شيء، ولا يحجب بصره شيء عن شيء، لأن كل من أدوات العموم أن يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر في سماواته وأرضه وما بين ذلك وما تحت الأرض، كل ذلك يسمعه الله تبارك وتعالى ويبصره. وقوله: وأن ما جاء مع جبريل، وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنفس يا عليم. أي أن القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى، حروفه وألفاظه ومعانيه، تكلم الله به قولا وأنزله وحيا وبلغه جبريل إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم أمته كاملا موفورا، كما قال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، أي القرآن العظيم. فهو قديم النوع بمعنى أنه صفة من صفات الله، وأن القرآن المنزل من كلام الله، منزل وهو من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره، وهو صفة فعلية باعتبار تنزله بإرادة الله ومشيئته واختياره. وقوله كلامه سبحانه قديم، أي كلام الله تنزه وتقدس عن كل نقص وعيب. قديم بمعنى أنه أزلي، أزلي بأزلية الله عز وجل. الله متكلم أزلا وأبدا، وقوله أعيا الورى أي أعجز الخلق أن يأتوا بصورة من مثله. وقد جاء ذكر التحدي للخلق بالقرآن على ثلاث مراحل: تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، كما قال عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فما قال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، كما في قوله تعالى: قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لذا قال المؤلف أعيا الورى، أي أعجزهم أن يأتوا بمثله أو سور من مثله أو سورة واحدة من مثل هذا القرآن في نظمه وترتيبه ومعانيه وأخباره، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل صاحب الكمال المطلق فصفاته كاملة بكماله. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله، يعني كما سبق أنه لا يستطيع أحد من خلق الله عز وجل أن يأتي ولو بصورة قصيرة مثل سورة القرآن الكريم،